بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله من خلال حاشيته كفاية الأخيار للحصني رحمه الله في فقه الشافعية. وصلنا في باب اللقطة عند فرع في التقاط السنابل، وهذا من باب الاستطراد. يقول: يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك. فكما ترى هذا ليس بلقطة، كما عرفنا اللقطة في الشرع أن يجد الإنسان شيئا له قيمة ثم لا يعلم صاحبه، هذا صاحبه معلوم لكن هو أذن في ذلك. يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك أو كان قدراً لا يشق على المالك التقاطه، وكان لا يلتقط بنفسه، يعني كأنه لا يريدها، هو لا يشق عليه أن يأخذ هذه السنابل ولا يلتقط بنفسه، وكان لا يلتقط بنفسه، فهذه علامة على أنه أعرض عنها ولا يريدها، فهنا يجوز أن تلتقط وأن تؤخذ. قال: فإن كان قدراً يشق على المالك، إذا كان قدراً يشق على المالك، ربما يكون عدم التقاط هذه السنابل هو ماذا؟ مشقة، ولذلك تركه يريدها، لكن الآن عددها كثير وفي التقاطها مشقة، فهنا هذه علامة على أنه ربما يريدها ولا يأذن للأجنبي أن يلتقطها، يعني إذا مر ببستان مثلا. قال: أو كان يلتقطه بنفسه، أو كان يلتقطه بنفسه. نعم، إذا عرفت أنه هو يلتقطه بنفسه، فالأصل أنه يعني كأن هذه علامات وقرائن على أنه يريدها، فهنا يحرم أخذها. ووقع في عبارة الروضة في هذا الفرع نوع خلل، والله أعلم. نعم، راجعت العبارة، بالفعل فيها يعني ذكر الجواز ثم قال: وإن كان يلتقط بنفسه لو اطلع عليه وإلا فلا يحل، يعني فقوله وإلا فلا يحل هذا كأن فيه الاضطراب. نعم، وإن كان يلتقط بنفسه، قلنا يعني إذا كان قدرا يشق على المالك أو كان يلتقط بنفسه حرم. نعم، هناك كأن الكلام يفهم أنه يعني جاز وإلا فلا يحل، أو حل. نعم، وإلا فلا يحل، يعني كأن فيها عدم وضوح العبارة هناك، والله أعلم. وطبعا هذا الإخوة الفرع يشبه أيضا ما يذكره المحدثون في باب اللقطة، يعني مثل أبي داود رحمه الله تعالى في آخر باب اللقطة ذكر الحديث المشهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق. نعم، عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني مثلا، وهذا يوجد الآن، مثلا نخيل ربما يمر المارة فيجدون يعني التمر يابس، والمالك ترك جني الثمر، وربما هذه يعني تكون يعني تدلت خارج البستان، وما يتعدى ويدخل البستان ويسرق، لا تعدى يعني هي متدلية خارج البستان، وهذا مار وهو محتاج أن يأكل، فقير مسكين عامل في الطريق رأى مثل هذا التمر، والمالك يعني كأنه تركه وقت الحصاد كما ذكر هنا، يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن في المالك أو كان قدرا لا يشق على المالك التقاطه، يعني كلها قرائن. فكذلك هنا إذا كان هذا وقت الحصاد وتركه صاحب النخل، ثم هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب بفيه، يعني فقط يأكل ما يحمل معه، إن هذا كما ترى ليس بمالك، ليس بملكك، كيف تعتدي وتجمع ثم تبيع، لا يأخذ بقدر الحاجة، من أصاب بفيه من ذي حاجة إذا كان محتاج لهذا غير متخذ خبنة، الخبنة هي طرف الثوب، يعني ما يجمع في ثوبه التمر ويحمله معه، لا يأكل بقدر الحاجة بما يعني يملأ بطنه ويمشي، فهذا يجوز، وهذا يعني من باب يعني التساهل في هذا القدر اليسير، التساهل في هذا القدر اليسير. سبحان الله، يعني دين الإسلام ما يضيق على الناس، يعني تأمل هنا يجوز مثل هذا الشيء اليسير لدفع جوع هذا الإنسان، حتى لو كان هذا الثمر ليس بماله هو، لكن كما عرفنا بالشروط التي ذكرت، فهذا أيضا يذكر في آخر باب اللقطة، كأن التقط يعني هذا وهو شيء زهيد، يعني لو عرف المالك في الغالب أنه إيش يعني يتساهل في هذا. نعم، طيب بهذا انتهى من باب اللقطة، ثم ذكر الشيء بالشيء يذكر، وإن كان هذا يعني ما له علاقة بكتاب البيوع، لكن الشيء بالشيء يذكر، مدام ذكر اللقطة المتعلقة بالمال فذكر هنا اللقطة المتعلقة بماذا؟ بالإنسان نفسه، بما هو أعظم من المال، فذكر فصلا في أحكام اللقيط. اللقيط قال فصل: وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين. يقول اللقيط: كل صبي ضائع لا كافل له، ولا فرق بين المميز وغيره، وفي المميز احتمال للإمام، يعني من؟ الجويني رحمه الله. والمعتمد الأول، يعني المعتمد عند الشافعية أنه لا فرق بين المميز وغيره، المعتمد الأول. لماذا المميز يعتبر لقيطا؟ قال: لاحتياجه إلى التعهد، يعني حتى الصبي المميز هو يحتاج إلى من يقوم على رعايته وكفالته، فيدخل في اللقيط. طبعا الإخوة، هذا يعني قول الجمهور من المالكية والشافعية في الأصح المعتمد كما هنا، وأكثر الحنابلة، وإن كان في القول المقابل الحنابلة في المذهب أن هذا لا يعد لقيطا، مميز ما يعتبرونه لقيطا، وهذا مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال لأن المميز يتكلم ويصيح فكيف يعتبر لقيطا، يؤخذ ويجعل في تربية إنسان أجنبي، فهو يتكلم ويعبر عما في نفسه، يقول أهلي كذا ومكانهم كذا، فقال هو لقط وليس بلقيط، بمعنى أنه يعني لابد أن يحفظ حتى يرجع إلى أهله. في الحقيقة الإخوة عند التأمل، هو الجمهور لعلهم ما يقصدون هذا الأمر، يعني أصلا الطفل اللقيط إذا عرف أهله لابد أن يرجع إلى أهله، ما يقول هذا أنا خلاص التقطت، هذا أنا أخذه وأربيه حتى لو كان يعرف أباه وأمه، هذا ما يجوز، حرام عليه. فالمقصود ليس بهذا، المقصود اللقيط صبي ضائع لا كافل له، يعني هو ما يدري وين، حتى لو قال أهلي كذا في مكان كذا لكن أخذ إلى هذا المكان ما وجدهم مثلا، أو تاه وما عرف أهله، فهذا هو اللقيط.
طيب الآن هو مميز، هل يقال هذا ليس بلقيط يعتمد على نفسه ما تجب كفالته؟ لا طبعا، مميز يحتاج إلى ماذا؟ إلى الكفالة. فالله أعلم، هذا الذي يريده الجمهور والله أعلم. طبعا قال الصبي لماذا؟ لأن البالغ مستغن عن الحضانة والتعهد. طبعا الآن في الواقع كما تعرفون الحمد لله، يعني الدولة هنا أو يعني عموما يعني الدول تخصص لهؤلاء اللقطاء يعني أماكن للحضانة وللتربية، وهذا مما يشكر عليه يعني ولاة الأمر هنا أو في غير هذه البلاد، فهذا يعني أمر لا بد منه. قال ضائع المراد به منبوذ، وأما غيره فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فحفظه من وصية القاضي. نعم. لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم ما يقوم به وبغيره من الضعفاء، قاتل الله قضاة السوء. هذا كما عرفنا الحصني كان شديدا على يعني قضاة السوء، وعلى يعني عند منهج في الحقيقة كما عرفنا لا ينبغي أن يسلك مع الحكام، وهو أنه يتكلم على الحكام وبعلانية هكذا في إذا وجد فرصة في كتابه، لكن رحمه الله وغفر له. المهم، لكن هذا صحيح إذا كان المسؤول عن هؤلاء فرط في هذه الأمانة، فيقول كم في ذممهم من نفس قد هلكت بأخذ مالهم ودفعه للظلمة، ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله إلى آخره. وقولنا لا كافل له، المراد بالكافر الأب والجد ومن يقوم مقامهما. نعم، يعني أصول الصبي. طيب، المهم هذا تعريف اللقيط. قال فإذا عرفت هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية، كما ذكر في المتن قال واجب على الكفاية، وهذا بالإجماع الإخوة، بإجماع العلماء. وهذا إذا كان في مكان يخاف عليه. الآن أصبحت الدنيا كلها الآن في زمان هذا في الحقيقة مما يخاف على الولد، يعني صبي صغير يخاف عليه عموما، لكن يقولون إذا كان في مكان لا يخاف عليه، فطبعا الجمهور أيضا على أنه فرض كفاية خلافا للحنفية الذين قالوا مستحب أو مندوب. نعم. قال لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والأدلة العامة في هذا، قال ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر، وهذا أولى، لأن البالغ ربما احتال لنفسه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فهذا أولى بالرحمة، ما عند أهل كيف يترك. فإذا التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم، وإلا أثم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية، ولقوا الله بإضاعة نفس محترمة. أن هذا معنى فرض كفاية، إن لم يقم به البعض يعني يأثم الجميع، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال وقول الشيخ لا يقر إلا في يد أمين، إشارة إلى شروط الملتقط. الملتقط الآن الذي يلتقط هذا الطفل له شروط فذكرها في الشرح. قال أحدها التكليف، وهذا عند عامة العلماء، ما يصح التقاط الصبي والمجنون، يعني صبي يلتقط صبي إيش يسوي له؟ قالوا لأنه لا يلي أمر نفسه، فكيف يلي أمر غيره؟ هذا واضح. والحرية، قال فلا يلتقط العبد، لأن الالتقاط ولاية، الالتقاط حقيقته ولاية، فإن التقط والعبد كما تعرفون ليس له ولاية وما يملك المال، بل هو تحت ولاية سيده، فإذا التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد أو يقره في يده. إذا أذن السيد كأن العبد فقط وسيلة، ثم ترجع ولاية هذا اللقيط إلى من؟ إلى سيد هذا العبد. قال الثالث الإسلام، هذا الإخوة في بلاد المسلمين، أما إذا كان في بلاد الكفار والتقط اللقيط واحد من الكفار يصح، هذا يجرى على يعني أحكامهم، فيعني يصح إذا كان في بلاد الكفار، هذا بالاتفاق طبعا يعني. لكن هنا الكلام عن هذا الشرط، إذا كان في بلاد المسلمين لا يصح أن يلتقط الكافر صبي المسلم، يعني لو أن كافرا وجد صبيا مسلما وبحث عن أهل ما وجد أهله، يقول أنا أربيه، أنا أتكفل بتربيته، فعند جمهور العلماء أنه لا يصح خلافا للحنفية. الحنفية يجوزون أن الكافر يلتقط المسلم، لكن يعني الأقرب قول جمهور العلماء، قالوا لأن الالتقاط ولاية، واللقيط طبعا الإخوة في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه، حتى لو ما كنت تعرف أبويه يحكم بإسلامه، لأن الأصل في الإنسان الفطرة، كل مولود ولد على الفطرة وهي فطرة الإسلام. وطبعا لا ولاية للكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وطبعا الحنفية الإخوة يعني قالوا يعني إذا بدأ يعقل الأديان ينتزع من يد الكافر ودفعا للضرر في دينه، يعني هم يعني يحتاطون أيضا له، لكن يقولون ابتداء إيش المانع من أن يلتقط ويربيه، مثل ما تربيه أم الطفل المطلقة إذا كانت نصرانية مثلا، هي تحتضنه، فقاسوا هذا على هذا. لكن نقول هناك يوجد يعني ما يقاس هذا على هذا، لأن هذه أم الأهل موجودون، لكن هنا الأهل غير معروفين، فالأولى بمن هذا حال الاحتياط في دينه. نعم نعم، يلتقط الطفل الكافر، نعم، وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره. كذا عندكم؟ أنا أقول إذا على الفتح يلتقط الطفلة مفعول يعني جعلها الكافر، وهكذا شكلها. أنتوا عندكم إيش؟ نعم أيوة صحيح، هو هذا المقصود، يلتقط الطفلة الكافرة. نعم يعني إذا كان الطفل كافرا. نعم يلتقط الطفل الكافر، يعني الكافر يلتقط الطفل الكافر، وهذا كما عرفنا نتصور إذا كان في بلاد الكفار مثلا، أو يعني الله أعلم وجدت عليه مثلا علامات، كان مميزا ويعقل وكان كافرا. نعم، وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل الولاية عليه، نعم، هذا أكبر خير له لأنه يكون سببا في إسلامه. طيب الرابع العدالة، فليس للفاسق الالتقاط ولو التقط انتزع منه لأنه لا يؤمن أن يسترقه. طبعا العدالة يعني عند الشافعية هي والأمانة سواء، العدالة المقصود بها أن يكون الملتقط عدلا في دينه أمينا، كما يعني ذكر هنا ولا يقر إلا في يد أمين، هو ذكر يعني أهم الشروط أمين. فطبعا هذا أيضا عند الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية شوية وسعوا في موضوع الالتقاط، فلكن يعني الأحوط الإخوة قول جمهور العلماء المالكي والشافعي والحنابلة، لابد الملتقط يكون عدلا، لأن كما ذكر لا يؤمن أن يسترقه، يدعي أنه عبده مثلا مملوكة. والذي يدل على هذا أيضا ما ثبت في الموطأ عن أبي جميلة أنه وجد طفلا منبوذا فالتقطه، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه، فقالوا إنه رجل صالح، فقال يعني لك ولاؤه. فلما قيل رجل صالح يعني أقره عليه. وطبعا أيضا من الأسباب أن العدل والأمين هو الذي يعني يحفظ تربية الطفل ويربيه التربية المطلوبة السليمة. الخامس الرشد. نعم، وهذا أيضا عند الجمهور خلاف الحنفية. تلاحظون الحنفية في كل هذه الشروط الثلاثة يعني خالفوا الرشد، فالمبذر المحجور عليه لا يقر أو لا يقر في يده يعني اللقيط، لأن كذلك لا ولاية له على نفسه إذا كان محجور عليه أو لا يعرف أو يعني ما يحسن التصرف في المال، فسيضيع أيضا اللقيط معه. ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف، هذا باتفاق العلماء أن المرأة ممكن أن تلتقط وتربي هذا اللقيط عندها. قال ولا الغنى على الصحيح، وهذا أيضا عند المذاهب الأربعة، يعني الفقير لو التقط طفلا ورباه عنده يجوز. سلام الله عليه. قال لأنه لا تلزمه نفقته، لأن نفقة اللقيط كما سأتي على القاضي بيت مال المسلمين، فيصرف له راتب والفقير يقوم على ماذا؟ على حفظه ورعايته. نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه، والله أعلم. وسيأتي معنا أن صفة الغنى من أسباب الترجيح، لو اختصم اثنان واحد غني واحد فقير وكلاهما عادل، نقدم الغني على الفقير لأن هذا ماذا يعني أصلح للقيط مع تساوي باقي الصفات يعني. نعم، وهذا ذكره الحنفية والحنابلة أن الغنى صفة تفضيل وليست شرطا في الملتقط. قال فإن وجد معه مال، إذا وجد مع اللقيط مال أنفق الحاكم عليه منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. ذكر هذا في الشرح، اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطا أو بغيره، فالأول كالوقف على اللقطاء، إذا كان هناك وقف على اللقطاء أو الوصية لهم، والثاني ما يوجد تحت يده واختصاصه. نعم، فإن للصغير يدا واختصاصا كالبالغ، إذ الأصل الحرية ما لم يعرف غيرها، وذلك كالثياب التي هو لابسها، هذا واضح، الثوب الذي يلبسه اللقيط، ما غطي به كاللحاف، إذا جعل في جيب دراهم، فالأصل أن تكون للقيط، لو كان في خيمة، لو كان بيده دابة، أو كان في دار ليس فيها غيره، إذا وجد في بيت وما يعرف مالك البيت وما وجد إلا في هذا الغلام، فهذا البيت يكون له للقيط. ثم قال وفي البستان وجهان، حكاهما الماوردي، قال النووي وطردهما صاحب المستظهر في الضيعة وهو بعيد، وينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها، لأن البستان ما ليس كالبيت، يعني بستان ممكن واحد يضع يعني طفل زنا أو لقيط كذا يضعه فيها يعني مثلا يهرب، فيعني هذا يعني قد يكون فيه بعد. قال فإذا عرف له مال أنفق عليه منه، لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته في ماله فهنا أولى، يعني الأب إذا أنفق من مال ولده فيما فيه مصلحة للولد فهذا جائز، فهنا من باب أولى. يقول ولا ينفق عليه إلا الحاكم، هذا خلافا هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، لا ينفق عليه إلا الحاكم، خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم أن الملتقط هو الذي ينفق على اللقيط من ماله، من ماله. وهذه المسألة ترجع إلى المسألة أكبر منها وهي الولاية على اللقيط، الولاية على اللقيط. فعند الجمهور أن الولاية يعني تكون للقاضي والحاكم فقط، وهنا قال لأن الذي يلي التصرف في ماله بغير أبوة وجدودة ولا وصاية هو الحاكم، فإنه ولي من لا ولي له، هكذا قال الجمهور، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، وهذا ما دام أن ماله ولي فترجع ولاية للحاكم. والحنابلة يعني قالوا ولايته للملتقط، الملتقط هو الذي يتولى أمر حتى نفق عليه. واستدلوا بأثر عمر المتقدم في الموطأ، أثر أبي جميلة أنه وجد لقيطا فقال له عمر لما قيل رجل صالح، قال له عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. فهم أخذوا جزئية ولك ولاؤه، ولك ولاؤه يعني إذا مات هذا اللقيط ما عند أهل، ما وجد أهل، ما تزوج مثلا لما كبر، يكون الولاء للملتقط، فيكون ميراثه أيضا للملتقط. على قول طبعا المسألة فيها خلاف، مسألة الميراث، فقال ما دام هو الذي يعني يرثه ففي المقابل هو الذي ينفق عليه. أما قول عمر وعلينا نفقت هذا من باب التبرع هكذا. أما الجمهور قالوا يعني علينا نفقته، فالنفقة ترجع لي يعني الحاكم، والولاية ترجع للحاكم، هو الذي يعني يقرر. طبعا الإخوة ليس معنى هذا أن يعني الملتقط أبدا ما ينفق عليه، من يعني إذا أذن له الحاكم أخذ إذن خلاص ممكن ينفق عليه. نعم نعم تبرعا ما في إشكال، لكن هنا يعني يعني يذكرون حتى الشافعية هنا أن يعني يجوز للقاضي أن إذا أذن للملتقط أن ينفق على اللقيط من ماله دون الرجوع. طبعا هنا ليش يقولون الحاكم؟ لأن كما عرفنا اللقيط قد يكون عنده مال، فحتى ما يأخذ هذا الملتقط مال اللقيط وينتفع يكون له مصلحة مثلا، لا، يقول هذا خلاص يرجع للقاضي وهو الذي يعني يأذن للملتقط بالإنفاق عليه. لكن يعني أيضا يجوزون أن يعني لو أذن له فيجوز أن ينفق من مال اللقيط على اللقيط، لأن قالوا لكثرة المشقة، يعني إذا كان ما ينفق عليه إلا القاضي فقط هذا في مشقة لا شك، كل مرة يستأذن أن ينفق من كذا يحتاج إلى كذا، طبعا هذا في مشقة. وال يعني لا شك أن يعني الواقع الآن أن هذه أمور يرجع فيها إلى الجهات المسؤولة، طبعا هذا أضبط. ولا تخيل واحد حصل ولد، يعني كما تعرفون هذا موجود الآن، يلقى طفل رضيع يعني في صندوق أو عند تكرمون حتى عند المهملات أو على أبواب بيوت الناس. فطيب الآن تأخذ هذا كيف سيكون له حقوق ويعني إثباتات، ولا بد أن ترجع القضية إلى يعني الجهات المسؤولة. يعني في زماننا اختلف الوضع، يعني قول الجمهور هنا يطبق في زماننا بصورة واضحة، ما ينفرد الملتقط بهذا اللقيط مثل ما قال الحنابلة، فيرجع فيه للحاكم والجهات المسؤولة ثم هي تنظر في الأصلح. نعم أنا أذكر يعني بعض الإخوة كان يذكر لي أن يعني من أراد أن يعني يربي لقيطا، يعني ليست المسألة بالأمر السهل، يرسلون يعني جماعة يدخلون البيت ويرون يعني كيف ستربي هذا الولد وأين ستربيه فيعني جزاهم الله خيرا، يعني هذا مطلوب. نعم قال نعم للملتقط الاستقلال بحفظ مال الطفل على الصحيح، نعم يحفظ ماله، وقيل لا يلي كالإنفاق، يعني مسألة الحفظ غير الإنفاق. فالشافعي عنده من الحفظ يعني يتساهل فيه، هو الذي وجده وهو أمين فيدخل هذا تبعا والله أعلم. والقول الأول تعضده اللقطة، نعم كأنهم قاسوا على اللقطة. نعم طيب، ولو لم يكن حاكم فليشهد، يعني فليشهد، إذا ما كان في حاكم أمور في البلاد، ممكن في بعض البلاد الفقيرة وكذا ما في مراعاة لهؤلاء، فماذا يفعل حتى لا تضيع الحقوق؟ يشهد أن هذا يعني لقيط، فليشهد. وهذا الإشهاد واجب عند الشافعية. الحنابل عندهم مستحب، تلاحظ يعني، لأن أصلا هو وليه، هذا كله يتفرع عن المسألة اللي ذكرناها، الولاية على اللقيط، فهو وليه فيستحب أن يشهد، لكن هو أحق به. قال فليشهد. فإن أنفق بلا إشهاد يعني ضمن، يعني قلنا النفقة يعني للحاكم، فإن أنفق وما أشهد فيضمن، يعني ما يقال يرجع بعد ذلك على الحاكم، إذا وجد قاضي وصلحت الأمور يذهب إليهم يقول ترى هذا لقيط وأنا أنفقت عليه مبلغ كذا، فما يعني يرجع له المال إذا ما أشهد. أما إذا أشهد بالفعل، شهد جماعة أن هذا لقيط فلان وجده كذا، فيستحق هذا. أما إذا ما أشهد يضمن، قال لتركه الاحتياط، لتركه الاحتياط، وقيل لا يضمن. نعم، وهذا معروف عند الشافعي، مر معنا أيضا قضايا فيها أنه يعني إذا ما دام أن الأمر يتيسر إقامة البينة عليه ثم تركها فهو الذي ضيع حق نفسه، إن هذا حقه نعم، فإذا ضيعه بنفسه ترك الاحتياط لنفسه وما أشهد فيضيع عليه هذا المال. نعم، نعم نعم، أنا راح أذب بالي عند هو ماله صح، إذا أنفق من مال الصبي، صحيح، إذا أنفق بلا إشهاد ضمن. نعم أحسنت، نعم ضمن. خلينا نكتبها، لأن أنا اشتبهت عليه المسألة أن يقولون يرجع بنفقته إلى القاضي وكذا، لا صحيح، فإن أنفق بلا إشهاد يعني من مال الصبي ضمن، صحيح، هذا مال الصبي، ويعني كونه أنفق منه ولا بينه فهنا يعني يضمن. حتى عند المالكية قد ينبغي أن يشهد خوف طول الزمان فيدعي، مسألة الرق، يدعي يعني الرق، فإذا غلب على الظن وجب الإشهاد. المهم، فإن أنفق بلا إشهاد ضمن، وهذه كما قلنا ترجع مسألة الولاية كما عرفنا، لترك الاحتياط، وقيل لا يضمن. فإن أشهد لم يضمن على الراجح، نعم، فإن أشهد لم يضمن على الراجح. قال مجلي، هذا من علماء الشافعية، توفي سنة 978، ويشهد في كل مرة، ما أدري 978 كذا، هذا غير عادة، يعني ما أدري، يمكن أكثر من، يمكن، الله ما أعرف، أنا سريع أخذتها من كتاب كذا. طيب نراجع هذه، طبعا عندك في الحاشية والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة ولا ضمان عليه حينئذ، لأن هذا في حرج يعني يشهد كل مرة، طبعا هذا يعني فيه مشقة. قال فإن لم يكن له مال، نعم هذا اللي يوضح المسألة، إذا ما كان له مال فالكلام المتقدم، إذا كان يعني هذا المال من مال يعني اللقيط نفسه، قال فإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال من سهم المصالح، وهذا يعني عند جمهور العلماء، خلافا يعني الحنابلة كما عرفنا، يعني جعلوا ولايته ابتداء للملتقط، فيقولون يعني يجب على من علم حاله أو من علم حاله أن ينفق عليه، يكون فرض كفاية، مثل إنقاذ واحد من الغرق، إذا كنت مستطيعا وتركت تأثم فيجب عليك أن تنقذه، فكذلك هذا عند الحنابلة. لكن عند الجمهور الذي يعني يقوم بالنفقة ولا بد أن يلتقط، لكن الذي يقوم بالنفقة بيت المال. قال لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنه في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال، وهذا تقدم في أثر عمر أنه وعلينا نفقته. ولأن البالغ المعسر ينفق عليه منه فهذا أولى. نعم. لا هنا أيضا نتأمل. نعم طيب صحيح. نعم صحيح. نعم إلى هنا الكلام مستقيم. طيب وقيل استقرضه القاضي من بيت المال، القول الأول هو يعني المشهور أن نفقته في بيت المال. طيب فإن لم يكن في بيت المال شيء، نعم طبعا هذا يتصور الآن إذا كانت الحكومات ما جعلت جهات مختصة لهؤلاء مثلا في بعض الدول الفقيرة مثلا، قال فلم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن كان هناك ما هو أهم من نفقة اللقيط كسد ثغر يعني من ثغور الجهات، استقرض له القاضي، استقرض له القاضي يعني من المسلمين، يستقرض له القاضي ويكون يعني هذا في ذمة اللقيط إذا كبر وحصل مال بعدين يرجع الأموال هذه إلى أصحابها، هكذا قالوا. استقرض له القاضي، طبعا ما في بيت مال، من وين يستقرض؟ يستقرض من المسلمين يعني كالمضطر الآن إلى الطعام. فإن لم يجد من يقرضه جمع القاضي الناس وعد نفسه منهم وقسط نفقته على أهل الثروة، ثم إن بان رقيقا رجع على سيده أو حرا وله مال أو قريب رجع عليه، يعني أصحاب الأموال هذه اللي أنفقت على اللقيط إذا تبين أن هذا اللقيط عبد يرجعون إلى سيده يستوفون حقهم من السيد، وإلا إذا كان حرا وله مال أو قريب يرجعون إلى يعني اللقيط يأخذون المال منه بعد أن يكبر. وإن بان حرا لا قريب له ولا مال ولا كسب قضى الإمام حقهم من سهم الفقراء والمساكين والغارمين، يعني هذا إذا وجد إمام يقضي حق هؤلاء الذين أنفقوا على اللقيط من نعم إن بان حرا نعم فقضى الإمام حقهم من سهم الفقراء والمساكين والغارمين. نعم يعني المصالح العامة كأنه الله أعلم. نعم طبعا الإخوة هذا من هنا فإن لم يكن في بيت المال شيء، هذا يعني عند الشافعية استقرض له القاضي، لكن الذي رأيت عند باقي المذاهب أن هنا يلزم الملتقط بالنفقة، تتحول ولاية اللقيط إلى الملتقط، فهذا ذكر الحنفية وذكر المالكية، أما الحنابلة أصلا من الأصل عندهم يعني أن الملتقط يتولى اللقيط، قالوا لأنه ألزم نفسه بذلك، يعني لما التقط هو الذي تحمل هذه المسؤولية ويعرف أن هذه البلاد ما فيها حاكم ولا قاضي أو ولا جهات مسؤولة عن هؤلاء، فكأنه تكفل بهذا، فإن تبين بعد ذلك أن اللقيط مثلا وجدوا أهله وكانوا أغنياء فممكن هنا ماذا أن يرجع إليهم بالنفقة، قل أنا أنفقت عليه كذا وكذا، وهنا تأتي أيضا مسألة الإشهاد كما عرفنا أنه يشهد حتى يضمن حقه يعني، لكن حتى قالوا لابد أن يعني يحلف أنه ما أنفق حسبة، لو أنفق تبرعا ما يجوز له أن يرجع لأن هذه صدقة ما فيها رجوع، وقالوا إذا أنفق لابد أن يحلف أنه أنفق بنية الرجوع، أما إذا أنفق احتسابا لوجه الله قال أنا أنفق على مسكين هذا لقيط وأنفق عليه من مالي ابتغاء وجه الله ثم إذا به من أسرة غنية ما يجوز له أن يذهب إليهم ويطالب بالمال، لأن خلاص هذا يعتبر إيش؟ تبرع منه. نعم. هو ما يشكل يعني إذا أو ما يختلف إذا أعطي اللقيط ثم هو يعطيهم أو يعطون مباشرة، هم أغنياء لكن يعني هم كأنهم يعني دفعوا كأن هذا دين يعني تكفلوا به في مقابل يعني بمقابل يعني ليس مجانا يعني، فكأن هذا يعني كأنهم من هذا الباب يعني تعطى لسداد الدين يعني إيه مثل هذا يعني لم تعرف فلان عليه دين تذهب إلى من يطالبه وتعطيه الزكاة مباشرة يجوز طبعا. نعم. قال يقدم الملتقط الغني، هذا مثل ما مر معنا التقطه اثنان غني وفقير، قدم الغني على الراجح، فلو اشتركا في الغنى وفضل أحدهما الآخر فوجهان، صح النووي في زيادة عدم التقدم. نعم. في رد ادعاء رق اللقيط، ادعى شخص رقه، سؤال ملتقط وغيره، قال الماوردي لا يقبل قوله لأن الظاهر حريته وفيه إضرار به، وفي الروضة أنه تبعا للرافعي إذا ادعى رقه من هو في يده، فإن عرفنا إسناد يده إلى الالتقاط عرفنا أنه أخذ عن طريق الالتقاط لم يقبل إلا ببينه، لم يقبل إلا ببينه، لم يقبل قوله بالرق. أنت الآن التقطته كيف تدعي أنه عبد لك؟ فما يقبل أنه رقيق إلا ببينه، يعني تشهد أن أمت هذا الملتقط ولدته على فراشه يعني في ملكه، وهذا كل الإخوة لأن الأصل حرية طبعا، وإلا حكم له بالرق، وإلا هذه ترجع على ماذا؟ يعني إن لم يعرف استنادها إلى الالتقاط، إن لم يعرف استنادها إلى الالتقاط، يعني أصلا جاء بعبد أو بصبي صغير وقال هذا عبد عندي مملوك من أمتي، فهنا الآن حكم له بالرق الذي يدعيه، لأن هذا هو الظاهر الآن، وما يقول أنا التقطته يعني كان خارج ملكي وأنا التقط، لا هو يقول هذا أصلا عبدي يعني هذا هو الأصل، هنا حكم له بالرق في الأصح. نعم. لأن هذا هو الظاهر لا معارض هنا، ما حد يدعيه مثلا أو يعارضه في هذه الدعوة. ثم إذا بلغ وأنكر الرق لم يقبل منه. نعم. في أصح الوجهين، إلا طبعا قالوا إلا أن يقيم بينة بالحرية. طبعا قالوا له يعني البغوي من الشافعية قال له تحليف السيد، يحلف السيد يعني الله أعلم، هكذا قالوا والله أعلم. طيب، ثم ذكر فصل في أحكام الوديعة، قال فصل والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. الوديعة قال اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، هي فعيلة بمعنى مفعولة، يعني المال الذي يوضع أو شيء له اسم لعين يضعها مالكه ونائبه عند آخر ليحفظها، الوديعة المعروفة طبعا يحفظها الإخوة يعني بلا عوض، يعني الوديعة تدخل في عقود الأمانات لأنها أمانة، وتدخل في عقود تبرعات لأن هذا يعني المودع عنده يتبرع بأن يحفظ هذه الوديعة، والأصل فيها الكتاب والسنة كذلك الإجماع. قال الله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وذلك سميت وديعة قالوا من الترك، فهي يعني المستودع يتركها عند المودع، يتركها يدعها عند الأمين. وقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طبعا هذا الحديث رواه أبو داود، مر معنا في البلوغ أنه معلول. نعم. والوديعة الإخوة حقيقتها ماذا؟ ترجع إلى أي عقد من العقود؟ يعني توكيل، هي وكالة في الحقيقة، يعني وكالة من جهة المودع، المودع وكل المودع أن يحفظ هذا المال، فهي وكالة من نوع خاص، يعني وكالة ليس بعمل أو وكالة بالحفظ. نعم. والحديث أيضا آية المنافق 3 ذكر منها: وإذا اؤتمن خان. نعم. ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع. نعم. كما يقال الناس للناس، فقد يحتاج الإنسان، هذا واضح. طبعا هذا يختلف عن الوديعة الآن التي في البنوك الإسلامية، الوديعة أنت تضع المال هم يتاجرون فيه، فهي أصبحت مضاربة في الشرع ليست وديعة. نعم. نعم. لكن أظن هناك صناديق تؤجر كأنها سمى وديعة، ما في؟ نعم في وجد، نعم، إن صناديق تخزن أمواله بدون حساب ولا شيء، يعني يعطى مفتاح وخلاص هو يخزن ماله في البنك وما يأخذ البنك شيء، لكن ها بتكون عادة، ما بتكون وديعة، بتكون إيش كما سأتي معنا، إجارة، بأنه يأخذ عليه إيش فائدة يعني. طيب الآن حكم الوديعة، هو قال في المتن: يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. وديعة أمانة يستحب قبولها. ذكر هنا في الشرح قال: ثم من عرض على شيء ليستودعه نظر، إن كان أمينا قادرا على حفظها وثق من نفسه بذلك استحب له أن يستودع أو نعم استحب له أن يستودع، يقبل الوديعة، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد. نعم. ها؟ أن يستودع يعني، صح؟ نعم، لأنه هو بيكون ليس هو الذي يطلب الوديعة، وإنما استحب له أن يستودع كذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد أو ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. ولو لم يكن هناك غيره، الآن هذه حالة أخرى، إذا ما كان هناك غير هذا الإنسان، ويقولون هنا: وخاف إن لم يقبل أن يهلك مال أخيه. يعني واحد تخيل في بلاد مثلا ما فيها أمن، وهو غني ومحتاج أن يسافر، وعنده يعني بضائع أو شيء، فذهب إلى أخيه التاجر قال: ضعها في محلك. قال: أنا إذا جعلتها ستسرق 100%، ستسرق. فهل قبول الوديعة هنا واجب أو يبقى على الاستحباب؟ فهنا عند الشافعية يقولون، أطلق مطلقون، أنه يتعين عليه القبول، يتعين عليه القبول. قال: وهو محمول كما قاله الرافع وتبع النووي نقلا عن السرخسي، أنه يجب أصل القبول بشرط ألا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض في الحفظ. يعني كانهم يقولون يجوز أن يأخذ عليها إيش عوض، يعني هو يقولون أصل القبول هنا واجب، يعنون بذلك أنه لو أخذ عليها أجرة جاز. نعم، لأن يعني هو ليس ملزما ابتداء بهذا، فهكذا يعني ذكر الشافعية هنا. والمالكية ذكروا شيء يشبه هذا، المالكية عندهم أنها مباحة، قالوا: لكن يجب قبولها إن خاف ربها من ظالم. نعم، لكن عند الحنفية والحنابلة مستحبة. ها؟ نعم، هو هذا يعني على تفصيل يعني موجود عند المالكية، يقولون العوض يعني للحرز، لأنه يعني الآن هذه منفعة، هو سيخزن مثلا هذه البضائع في محل في مكان، طيب هذا المكان يعني بهذه البضائع كأنه أتلف، يعني كأنه ضاعت منفعته، ممكن أن يستغل هذا المكان بشيء، فيقولون هذا العوض لأجل هذا وليس للعمل. حتى هذا تفصيل موجود عند المالكي، يقولون إذا كان العوض على العمل لا ما يجوز، لأنها تبرع، الوديعة تبرع، لكن إذا كان العوض لأجل حيازة الحرز المحل فهذا جائز. هذا ذكره المالكية والشافعية مثل ما ترى، يعني ذكروا هذا أيضا. وإن كان يعني الحنابلة والحنفية أصلا يعني لا حتى الحنفية يجوزون أخذ العوض، الحنابلة هم الذين لا يجيزون، بس هو كان خلاف لفظي، قالوا لا يجوز لكن تكون إجارة على الحفظ، يعني هي في النهاية يعطيه مبلغ كأنه إجارة، يستأجره أن يحفظ بضائعه، فهي تتحول إلى إجارة، إذا كانت وديعة بعوض تتحول إلى إيش؟ إجارة، إجارة إما للمحل ولا لي، حتى الحنابل وسعوا إجارة على العمل نفسه، فما نقول هي وديعة، والله أعلم. ومن تبرع فهذا جزاه الله خير. نعم. وهنا طبعا الإخوة يعني وجوب القبول إذا ما كان يعني بهذه القيود بالفعل له قوة، لأن يعني مال المسلم له حرمة، وإذا كانت ما تضر لا ضرر ولا ضرار. نعم لو قال أنا إذا أخذت بضائعك عندي سيضرني هذا، ما عندي مكان وتضرر يجوع، حتى لو قال سأعطيك مال قل ما علي أنا ما أريد المال لكن أنا سأتضرر بهذا الحفظ، فيجوز له أن يرفض، لكن هم قالوا بشرط أن لا يتلف منفعة نفسه وحرزه. نعم. طيب، ثم ذكر حالة ثالثة، إن كان يعجز عن حفظها، هذا واضح حرام، قال حرم عليه قبولها ويعجز عن حفظها، إذن سيهلكها يضيعها. فإن علم المالك بحاله فلا يحرم وهو ظاهر، إذا كان المالك يعرف وهو الذي أعطاه إياها فهو الذي اختارها، يقول احتمال ممكن يحفظها ممكن ما يحفظها، على الأقل أحسن من 100% تسرق مثلا، يتصور هذا. قال ولو كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها؟ وجهان، قال ولا شك في الكراهة، إذا كان يعرف من نفسه يعني ليس بأمين ممكن يخون فيبتعد. قال ولا تضمن إلا بالتعدي، وهذا الإخوة معروف، هذا باتفاق العلماء في الوديعة، لا تضمن إلا بالتعدي، لأنها ماذا؟ أمانة، لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع، كما جاء به التنزيل، كما سماها الله أمانة، فاليد الذي أؤتمن أمانته إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات. ورد حديث عند ابن ماجة لكن يعني الأقرب أنه يعني ما يصل للتحسين، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، لكن طبعا معناه صحيح يستأنس به عند ابن ماجة وهو يعني ضعيف. فالوديعة الإخوة يعني مثلا إنسان أخذ الأمانة وضعها في حرز وكل شيء لكن سرقت مثلا، فهل صاحب الوديعة يضمنه يقول ادفع بدلها؟ لا، إن هو محسن ومتبرع أصلا وما أخذ هذه الوديعة إلا بإذن المودع، وأخذها بإذنه وما على المحسنين من سبيله، وما فرط، لو فرط نعم، لو أخذ مجوهرات وضعها على الطاولة وقال أنا حفظتها في البيت عندي وضعها على الطاولة وسرقت أقول هذا فرط ويجب عليه أن يضمنها، لكن إذا وضعها في الخزانة يعني ومغلق عليها ثم جاء لص وحمل الخزانة كلها وسرقها مثلا فهنا لا يضمن، فلا يضمن إلا بالتعدي. نعم إن تعدى فيها وقصر ضمينة. والإخوة الوديعة يعني كسار عقود الأمانات كما عرفنا، يعني كما عرفنا في الإجارة، العين المستأجرة أمانة عند المستأجر، فلا يعني يضمن إلا بالتعدي. كذلك الوكالة، الشركة، كل هذه عقود أمانات لا ضمان فيها إلا ماذا؟ بالتعدي. لكن تتميز الوديعة عن باقي العقود أن الائتمان والحفظ هو مقصودها الأصلي، يعني ما فيها إلا حفظ المال فقط، بخلاف سائر العقود، عقود الأمانات هي أمانات ضمناً ولها مقاصد أخرى في الشرع كما هو معلوم. يعني مثلاً العين المستأجرة، أنت تستأجر يعني فيها تمليك منفعة هذه العين مقابل عوض، هذا المقصود من عين المستأجرة. لكن لما دفعها يعني المؤجر إلى المستأجر بإذنه برضاه لينتفع منها المستأجر ثم يستردها منه، فكانت أمانة عنده، فالأمانة جاءت ضمناً، وإلا فمقصود العقد هو تمليك المنفعة بمقابل عوض. وهكذا سائر عقود الأمانات لها مقاصد، والأمانة فيها تبعاً، تسمى عقود أمانات، انظر الأمانة تبعاً، لكن هنا لا، أصلاً هذا العقد جعل إيش؟ للحفظ والائتمان. طيب، قالوا أسباب التقصير تسعة واستيعابها لا يليق بالكتاب، فلنذكر ما تيسر ذكره. هذا ما تيسر، ما شاء الله أطال يعني فيها، سبحان الله. السبب الأول طبعا إخوة، هذه الأسباب كلها ترجع إلى مسألة العرف، لأن الآن نحن نقول لا يضمن إلا بالتعدي. طيب كيف يتعدى؟ كيف يفرط؟ هذا في النهاية يرجع للعرف. قال السبب الأول أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك. قال لك خذ هذه وديعة، راح الشيخ محمد أعطاها عبد الله، قال خذ هذه وديعة خالد احفظها عندك، أنا ما أقدر أحفظ الوديعة، فتلفت عند عبد الله، فمن حقي أن أضمن محمد حتى لو ما تعدى وما فرط. هذا مجرد نقل الوديعة إلى ذمة غير، هذا تفريط واضح، لأن يعني ذمم الناس تختلف، طريقة حفظهم للمال يختلف، أنا أذنت لك ما أذنت لغيرك. وهذا باتفاق يعني الأمة الأربعة خلافا لابن أبي ليلى. عند غيره سيتم، عند غيره لو تكتب عندها أجنبي، عند أجنبي بلا عذر، نعم، من غير إذن المالك، يعني استودعها عند غير بلا عذر. لو أن محمد مثلا حصل له ظرف سفر وقال أنا الآن معذور في أن ينقل الوديعة إلى غيره، عرفت، فهذا عذر له. وكذلك طبعا من غير إذن المالك، لو أذن المالك واضح أنه يجوز. لا، ما يستأذن، نعم، بلا عذر، يعني لأن لو كان عنده عذر، هذا سيأتي معنا في كل الشروط، يقولون هذا في حالة يعني عدم العذر، لكن إذا كان عنده عذر يعني ما يعتبر مفرط. نعم، قال فيضمن سواء أودع عند عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي. تقول هذا عند عبد أو زوجته أو ابنه، هذه حط عليها دائرة، هذا عند الشافعية فقط خلافا للجمهور. الحنفي والمالكي والحنابلة يقولون يجوز أن يستودع هذه الوديعة عند أهله من أو من يعني يحفظ مال نفسه عندهم من عبده أو زوجته أو ابنه. فلماذا؟ قالوا لأنه يحفظ مال نفسه عند هؤلاء، فكذلك يعني من باب أولى مال غيره. وكما ترى يعني هذا يرجع لي يعني الله أعلم، يعني العرف بالفعل، يعني مثل هذا يتسامح فيه، يعني أنا أخذ الوديعة، أنا في البيت الزوجة مثلا هي التي ترتب هذه الأمور، المال هذا وين تضع المجوهرات أو مال أو كذا، فمثل هذا يعني يرجع فيه لهؤلاء والله أعلم. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعية، يعني هنا تلاحظ يعني قالوا لنا رضي بأمانة ما رضي بأمانة هؤلاء. نعم. قال ولو أودعها عند القاضي فهل يضمن وجهان صحهما؟ يضمن لأنه لم يأذن له. نعم، قاضي أجنبي بعيد، وطبعا على عادته يعلق على ما هذا القاضي العدم قاضي الرشا والظلم والظلمة فيضمنها بلا نزاع. طيب، ثم قال وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان يعني كما عرفنا الآن، فإن كان إذا كان عنده عذر بأن أراد سفرا، إذا أراد أن يسافر فينبغي أن يردها إلى مالكها. شوف كيف شافعية أيضا تقول هذا عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. إذا أراد أن يسافر فراح عند أمين وأودعها مباشرة بدون أن يرجع إلى المالك، عند الحنفية والمالكية يجوز لأن هذا عذر. يعني كما هو يودع مال عند ثقة مأمون عند الأعذار، فكذلك هنا قالوا، وهذا القول يعني فيه قوة، لكن أيضا قول الشافعية والحنابلة فيه احتياط، يعني يردها إلى مالكها حتى ما يقول لا أنت ما جيتني وما راجعتني، يردها إلى مالكها أو وكيله، فإن تعذر دفع إلى قاض عدل، هذا ما يوجد الآن، لكن وعليه قبولها، فإن لم يجد قاضيا دفعها إلى أمين، آخر شيء الأمين من عامة الناس بخلاف الحنفي والمالكي كما عرفنا ممكن مباشرة يرجع إلى الأمين، ولا يكلف تأخير السفر، وهذا واضح يا إخوان. نعم. ولو ترك الدفع يعني كما عرفنا إذا ترك الدفع إلى المالك أو كذا يضمن عندهم، ولو دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم العدل شوف يضمن، هذا كله خلافا للحنفي والمالكي قالوا مباشرة يدفع إلى الأمين. وكما ترى هذه مسائل يعني ما فيها نص قطعي فيرجع فيها للعرف والعادة، والله أعلم العادة هنا محكمة، يعني الرجوع إلى الأمين يعني فيه يعني تسهيل، ويعني في مثل هذه القضايا خاصة أنه استأمنه، وهذا يعني هو الآن سيحفظها باجتهاده، والمودع رضي باجتهاد هذا الإنسان سيحفظها عنده باجتهاده، فهو الآن يدبر الأمر في هذه القضية، أراد أن يسافر فعطاه فلان ويعرف ثقته، فما في شيء إن شاء الله، الله أعلم. ولو دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر ضمنا. نعم، يعني هذا ليس بحرز يعني يدفنها أو في حرز ثم ولم يعلم بها أمينا إلى آخره، يعني هذه. واعلم أنه كما يجوز الإيداع بعذر السفر فكذا بسائر الأعذار، إذا وقع في البقعة حريق وغرق أو كذا أو غارة، في معنى ذلك إشراف الحرز على الخراب، الحرز الذي يحفظ فيه شيء إذا عرف أنه يعني يفسد. طيب، السبب الثاني السفر بها، فإن سافر بها ضمن وإن كان الطريق آمنا على الصحيح. هذا عند الشافعية والمالكية، هذا عند الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة والحنفية، هم هنا اعتبروا السفر ليس من مواضع الحفظ، السفر فيه عرضة للهلاك، وهذا كما ترى يمكن السفر القديم نعم يشلها معه على البعير ويسافر بها يعني عرضة للهلاك، بخلاف الآن السفر في زماننا هذا قد يكون الأمر يعني أهون، كما ترى يعني العادة والعرف في مثل هذه المسائل يعني كما يقولون الفتاوى تختلف باختلاف الأعراف والزمان، هذا من الأمثلة في هذا بالفعل. وطبعا عند المذهب الحنفي والحنابلة أصلا يجوزون هذا، إن كان الطريق آمنا خلاص هو رضي باجتهاده وهو يعني أهل للحفظ والطريق آمن فما المانع، محقا يعني هذا قول كما ترى يعني فيه قوة والله أعلم. وهذا حيث لا عذر، فإن حصل عذر، إذا حصل عذر بأن خلى أهل البلد أو وقع حريق أو غارة، يعني طبعا هم في حالة السفر يقولون كما عرفنا لابد يردها إلى مالكها أو كذا، لكن يقول لك إذا حصل يعني خلا أهل البلد ما وجد مالكها أو وكيل أو كذا فيسافر بها ولا ضمان، بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك أو وكيله أو أمين كما عرفنا، وحينئذ يلزمه السفر بها في هذه الحالة، وإلا فهو مضيع ويلزمه الضمان. واضح؟ نعم. ولو كان وقت سلامة وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيل أو الحاكم أو الأمين فسافر بها فلا ضمان. نعم، المهم إذا كان في عجز أو عذر فلا ضمان. قال ألا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع، وشرط الجواز أمن الطريق، هذا واضح أيضا. واعلم أن هذا في حق المقيم، أما إذا أودع مسافرا فسافر بالوديعة فهو مسافر فهذا لا ضمان فيه، لأن المالك رضي بالسفر حين أودعه. السبب الثالث ترك الإيصاء. ترك الإيصاء هذا يسمى التجهيل عند الفقهاء، مصطلح التجهيل هذا معناه، هذا باتفاق الأئمة الأربعة. إيش معنى ترك الإيصاء؟ يعني إذا مرض المودع ومرضا طبعا مخوفا، يعني مرض موت أو حبس ليقتل، لزمه أن يوصي، أن يبين أن هذه وديعة فلان. قال فإن سكت عن ذلك، هذا يسمى التجهيل، فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان، لأنه عرضها للفوات، لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد، الوارث إيش عرف أن هذه وديعة، فيعني ستكون يعني من الميراث وخلاص تقسم ما يعرف صاحبها. فهنا إذا ترك الإيصاء يعني في هذه الحالة فهذا تفريط، هذا يعتبر يعني تفريط، لزمه الضمان. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لزمه الضمان. نعم، يعني ما أدري هنا كيف، يعني متى يكون الضمان، يعني إذا يعني تبين سلام الله الآخرة لزمه الضمان. نعم، واضح. نعم، طبعا قال ولا بد في الوصية من بيان الوديعة، حتى لو قال عندي لفلان ثوب ولم يوجد في تركته ضمنة لعدم بيانه، هذا كله فيما إذا تمكن من الإيداع أو الوصية. نعم، يعني واضح تكون بينة، يعني بيان الوديعة يكون واضح. قال فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان. نعم، واضح. قال مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، فوجد في تركته كيس مختوم وعليه هذه وديعة فلان، أو وجد في جريدته لفلان يعني في يعني وصية مكتوبة لفلان عندي وديعة كذا، قال لم يلزم الورثة التسليم بهذا، الورثة ما يلزمهم أن يسلموا هذا. لماذا؟ طبعا هذا الإخوة عند الشافعي والحنابلة يذكرون هذا، باقي المذاهب ما وجدت في الكويتية، في الموسوعة الكويتية ذكروا هذا هذه المسألة عن الشافعي والحنابلة فقط. لماذا؟ قال لاحتمال أنه كتبه غيره، أو كتبه هو تلبيسا، أو اشترى الكيس بتلك الكتابة، أو رد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة ولم يمحها. طبعا في احتمالات قد تكون شوية غريبة، لكن هذا الاحتمال الأخير قريب، يمكن هو إيش رد الوديعة مثلا، رد المبلغ ونسي أن يمحو مثلا. والدليل كما تعرفون إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال حتى في مثل هذه الوقائع. قال وإنما يلزم الوارث أو نعم وإنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار، يعني لابد من إقرار يعني هذا المودع قبل أن يموت، أن يقر يقول فلان له علي وديعة كذا، أما مجرد كتابة فطبعا الورثة إذا أرادوا براءة الذمة جزاهم الله خير، هذا أفضل، وأن يذهبوا ويسألوا، والله أعلم. ولو مات ولم يذكر وصية أصلا فادعى صاحب الوديعة أنه قصر، وقالت الورثة لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير، يعني اختصموا فيه صاحب الوديعة يقول لا عندي فلان قصر في الوديعة ضيعها، هم يقولون لا لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير، يعني الآن غير معروف هل هو قصر ولا لا. فهنا تبقى هذه دعوة لا دليل لها، ولهذا قال إمام الحرمين فالظاهر براءة ذمته، الظاهر براءة ذمته، والله أعلم. أي كله تبع الثالثة، وقال هذه بإيجاز بعد. السبب الرابع نقلها يعني بدون سفر، هذا يقول فإذا أودع في قرية فنقل إلى قرية أخرى إن كان بينهما ما يسمى سفرا ضمن، هذا كما عرفنا مذهب من الشافعية والمالكية، نعم. أما الحنفية والحنابلة الأمور عندهم يعني أسهل. وإن لم يسمى سفرا، وإن لم يسمى سفرا يعني المسافة بينهما ليست مسافة سفر وقصر، قال ضمن أو ضمن إن كان في النقلة خوف، هذا واضح، نعم كان في خوف تعريض لها بالهلاك، أو كان المنقول عنها أحرز، أو كان المنقول عنها أحرز، نعم منقول عنها أحرز من المنقول إليها، يعني المنقول إليها أقل في الحفظ، هذا المعنى. وإلا يعني إذا كان منقول إليها أكثر ضمانا وحرزا فلا ضمان، أو ما في خوف فلا ضمان، لأن ما في سفر هنا. طبعا إخوة أيضا هنا عند الجمهور، يعني حتى المالكية نفسهم والحنفية والحنابلة يقولون إن كان المنقول إليها مثل الحرز فلا ضمان، يعني وتلفت مثلا في هذه النقلة فلا ضمان، يعني واحد ينقل مثلا وديعة مثلا كاسات وزجاجية من محل إلى محل، وهذه وديعة لفلان، فلما نقلها في الطريق تكسرت، حصل حادث وليس هو المخطئ مثلا، فهنا ما لا ضمان عليه، الطريق آمن والمنقول إليها مثل الحرز، مثل الحرز المنقول عنها، وما قصر فلا ضمان عليه. قال وهذا إن لم يكن ضرورة، فإن وجدت، نعم هذا إذا ما كان في ضرورة، هذا التفصيل، إذا كان في ضرورة طبعا لا ضمان، فكما ذكرنا في السفر يعني لا ضمان. والنقل من دار إلى دار أو محلة إلى محلة، لك النقل من قرية إلى قرية متصلتي العمارة، والله أعلم، نعم. طيب السبب الخامس التقصير في دفع المهلكات، نعم وهذا يسمى ترك التعهد، فيجب على المودع دفعها على العادة، يدفع ما يهلك الوديعة على العادة، فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العث، العث قال دويبة تأكل الصوف والجلد وتعريضها للريح، هذا عند الشافعية والحنابلة. الحنفية قال لا يضمن، قالوا لا يضمن بهذا، مع أن هذا في الحقيقة ما أدري، يعني هذا المقصود يرجع للعادة والعرف، نعم ما تحفظ إلا بهذه الطريقة، حتى قالوا لو كان لا يندفع عنها إلا بلبسها وجب عليه أن يلبسها، نشوف كيف هو، هذا هو الأصل عقد الحفظ. فإن كان في صندوق مقفل أو كيس مشدود ولم يعلمه المالك بذلك، قال له خذ هذا الصندوق احفظ عندك، وفي صوف وفسد هذا الصوف مثلا، فلا ضمان إذ لا تقصير، ويقاس بما ذكرنا باقي الصور كعلف الدواب وما أشبه ذلك، هذا واضح، دابة يقول لك احفظها ثم يقول أنا ما لي علاقة به، ما دام أنك قبلت أنت تتكفل بماذا، بسقيها ويعني علفها، إلا إذا اشترط طبعا نفقتها. السبب السادس التعدي بالانتفاع، كالانتفاع بالوديعة، نعم طبعا المراد بدون إذن صاحبها، طبعا لو أذن صاحبها ف طبعا إذا كان بدون إذن، إذا كان بدون إذن صاحبها هذا يضمن بالاتفاق، التعدي بالانتفاع، الانتفاع بالودي كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن في الأعدال ونحوها، وكذا ركوب الدواب، ما طلعنا إيش معنى الأعدال. المهم وكذا ركوب الدواب على وجه الانتفاع، إلا إذا كان عذر. نعم، بأن ركبها لأجل السقي. حتى المالكية هنا قيدوا المسألة إذا كان انتفاعه على وجه، يعني أوسع شيء هنا المالكية، قالوا إذا انتفع بالوديعة على وجه يعني يعطبها، يعني يفسدها في العادة فيضمن، لكن إذا كان انتفع بها على وجه يعني لا يفسدها فلا ضمان عليه. لكن في الحقيقة الإخوة الوديعة، نرجع إلى أصل العقد، مقصود العقد هو الحفظ، بخلاف العارية. العارية إيش؟ يعني يستفيد منها، ينتفع بها ابتداء. فالله أعلم فرق بين الوديعة والعارية، ما قالك خذها استعارة أنت تنتفع بها. شوفوا الوديعة تشبه العارية في أنها يعني تكون أمانة عنده، لكن العارية أصل العقد الانتفاع منها، الوديعة أصل العقد أصلا حفظها، فكيف تنتفع بها؟ فالأقرب هنا ما عليه الشافعية وكذلك الحنابلة، قالوا إلا إذا كان عذر، يعني إذا كان هناك عذر يبيح لك أن تنتفع بها ممكن، مثل سيارة إذا تركتها قالوا ممكن تخرب، لابد أن تحرك السيارة شوي حتى يعني مثلا تكون طيب يعني في حالة جيدة. قال بأن ركبها لأجل السقي وكانت لا تقاد إلا به، حيث يجوز إخراجها للسقي، فإن أمكن قودها فركبها ضمنا، كذا قاله الرافع والنووي. تأمل هنا، شوف العادة كيف يعني تؤثر. قلت في ذلك نظر ظاهر، وينبغي تخصيصه بناحية تسهل فيها السقي، أما بعض النواحي التي يريد أهلها الماء من بعد واضطردت عادة بركوب الدواب العواري والودائع وغيرها فلا يتجه الضمان، والحالة هذه للعادة المضطردة، إذ العادة محكمة وقد جاء بها القرآن والسنة، والله أعلم. بالفعل يعني تخيل هو استودعوا هذه الدواب ويحتاج إلى أن يخرجها للرعي، والمكان بعيد ويشق عليه يمشي هذا المكان إلى المكان البعيد، فهنا لو انتفع بها ركبها فهذا جائز. لا نقف هنا، خلاص نقف عند السبب السابع. نعم. بل عجيب أنا حتى عند الشافعية لو أذن المالك في استعمال الوديعة قالوا هذا العقد يفسد لأنه مخالف لمقتضى العقد، طبعا يتحول إلى عارية، يعني هذا معنى يفسد، تصير العين مضمونة كالعادة، الله أعلم. نعم. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.